السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فما أحلى أن يتجمع المسلمون جائعين بين يدي الله عز وجل. والله بحق هذا فيه من رقة القلب ما لا يعلمه إلا الله، حين تؤثر ما يريده الله على ما يريده نفسك أو على ما تريده نفسك، فيؤثرك الله عز وجل بذلك على غيرك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالجزاء من جنس العمل. فإن أنت آثرت مرضات الله عز وجل على مرضات نفسك وعلى مرضات هواك وعلى مرضات غيرك، فإني أرجو أن يؤثرك الله عز وجل على سائر خلقه. فأسأل الله عز وجل أن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا، وأن يجعل ذلك كله في سجل حسناتنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة في الله، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل بعنوان رهبان الليل. رهبان الليل، نعيش في هذه الساعة بأمر الله عز وجل مع قيام الليل. وأنا أعلم في البداية أن الكلام عن قيام الليل أخذناه كثيرا من علمائنا ودعاتنا، إلا أن الله عز وجل أمرنا قائلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأنا أذكر نفسي وإياكم بأن يكون الواحد منا متهجدا متعبدا، أو بهذه العبارة راهبا لربه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، عل الله عز وجل أن يحشره معه في أعلى جنات الخلد. رهبان الليل، وأوجز هذا اللقاء معكم حول هذا العنوان رهبان الليل في عدة نقاط. أولا، لماذا قيام الليل؟ لماذا نتحدث عن قيام الليل؟ لماذا نقوم الليل بالذات؟ ثانيا، فضل قيام الليل. ثالثا، أئمة القيام والقنوت. رابعا، ما الذي يعينك على قيام الليل؟ خامسا وأخيرا، بعض من فقه قيام الليل. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وكل مسلم على قيام الليل. ذلك أن قيام الليل، وهذا إجابة على السؤال الأول في عنصر الأول لماذا قيام الليل، ذلك أن قيام الليل بحق هو شرف المؤمن. قيام الليل هو شرفه، هو عزك، هو نورك، هو ذخرك، هو مددك من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع: إن قيام الليل شرف المؤمن. وفي رواية: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فإذا أردت أن يشرفك الله عز وجل تشريفا لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال، فعليك بقيام الليل. كن راهبا بالليل، قم لربك في الليل واطلب
من نور السماوات والأرض أن يعطيك بعض نوره فسوف ترى غب ذلك والله في النهار، فمحال أن تقوم لربك في جوف الليل ويخذلك ربك أمام الناس، محال. بل إنك إن قمت بالليل لابد أن يسدل الله عز وجل على وجهك شيئا من نوره، حتى إذا رآك أحد من الناس علم أنك طائع. كما يقول الحسن البصري: قاموا لله عز وجل سجدا وقياما فألبسهم الله عز وجل من نوره. فقيام الليل شرف، قيام الليل لماذا؟ لأن الله عز وجل يربي بهذا القيام الناس على أن يكونوا رجالا بحق. فإن الله عز وجل حين وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رجال قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قيام الليل منذ البداية، فقد كان قيام الليل مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في أول الدعوة. ذلك أن قيام الليل هو الذي يربي الرجال. لما؟ لأن قيام الليل تطهير للقلب، قيام الليل تطهير للقلب. فإذا كان ربنا جل وعلا قد أنزل قوله تعالى في بداية ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إذا كان الله قد افترض قيام الليل لا سيما على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، فإنك تعجب أن آية الحجاب، وهو أمر جلل من أمور الدين، آية الحجاب ما نزلت إلا في العام السادس من الهجرة، يعني بعد 19 عاما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قيام الليل نزل في أول ما نزل من القرآن، فإن آيات تحريم الخمر نزلت في العام الثامن من الهجرة، يعني بعد 21 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرض الله عز وجل أو أمر الله عز وجل أولياء الرحمن وعباد الرحمن، لما أمرهم الله عز وجل بقيام الليل في بداية الدعوة ولم ينزل الله عز وجل عليهم الأوامر والنواهي؟ لما؟ لأن قيام الليل يربي القلب ويزكي النفس ويطهر القلب. فمتى طهر القلب انفتح وانشرح واستعد لأن يتقبل أوامر الله جل وعلا، فإذا أمره الله عز وجل بأمر بعدما تربى على أن يستسلم لله عز وجل وعلى أن يضع شهواته وملذاته وعلى أن يضع ما يريد هو تحت قدميه ابتغاء مرضات الله، فإن ذلك مدعاة إلى أن يستسلم لله عز وجل في سائر الأوامر. لذلك أنا أدعو إخواني الذين يدعون البعيدين عن الله لا تبدأهم بالأوامر، إنما إذا أردت أن تدعوهم إلى الله عز وجل فالحق أبلج، وربما تجد الأوامر أمامك تعرفها وتجد الأدلة عليها بالعشرات أو المئات أو الآلاف. والكثير من البعيدين عن الله يعلم هذه الأوامر، إذن فلماذا لا يصنع؟ لأن قلبه لم يطهر، لأن نفسه لم تزكو، لأنه لم يتدرب ولم يتعود على الاستسلام لله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الصحابة على قيام الليل ويذكرهم بالجنة ويخوفهم من النار، كما ثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج على الصحابة في أول الدعوة فينادي بصوت عال: إذا مضى شطري الليل، إذا أتى ثلث الليل الآخر، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة وهو يمشي في الطريق وهو ينادي: يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، كررها النبي مرتين. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، كررها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرتين. فيحفز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ثلث الليل الآخر أن يقوموا لله. يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، حتى يقوم الناس في جوف الليل ليتعلموا الاستسلام لله عز وجل. لماذا قيام الليل؟ لأنه يربي الرجال. لماذا قيام الليل؟ لأنه هو الذي يربيك على أن تثبت في معركة. فرجل لا يستطيع السهر إلى الفجر صافا قدميه بين يدي الله عز وجل، لن يستطيع من باب الأحرى أن يصف قدميه لحراسة المسلمين، ولن يستطيع من باب أحرى أن يقف مجاهدا في سبيل الله إذا جاءت الغارات ليلا على المسلمين. فهذه أي قيام الليل يربي الرجال على طاعة الله عز وجل، حتى إذا أذن الله عز وجل وفتح البلاد والعباد سيكون هذا الذي قام الليل قد تربى على أن يدوس على شهواته لأجل أن ينشر دين الله عز وجل. فأنت الذي أمامي الآن ستكون بعد ذلك بأمر الله عز وجل، أو ابنك الذي تربيه سيكون مسؤولا أن ينشر الإسلام، ربما في جمهورية، ربما في مدينة يزيد حجم أو عدد سكانها على 1,000,000 شخص. إذ أن الرجل إلى ربى نفسه على طاعة الله عز وجل في زمان قل فيه الذين تربوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ساعتها يوم يفتح الله عز وجل سيكون إماما يكون مسؤولا أن يبلغ دين الله إلى هؤلاء الذين لا يعلمون. فرب نفسك من الآن على قيام الليل، واعلم أن ما قيام الليل هو شرفك وهو عزك وهو دأب الصالحين قبلك. قيام الليل، اسمع يا من تريد أن تكون راهبا بالليل لتكون بعد ذلك فارسا بالنهار، ليقذف الله عز وجل في قلوب أعداء الله عز وجل المهابة منك. فإن ملك الصين لما طلب إليه هرقل الروم أن يمده بمدد ليحارب به المسلمين، فقال لي صف لي من تحاربهم، فوصف الرسول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رهبان بالليل فرسان بالنهار. فأرسل ملك الصين إلى هرقل الروم رسالة هذا نصها: إنك طلبت لي مددا لتقاتل أناسا كما قلت رهبان بالليل وفرسان بالنهار، فأنا أنصحك أن تسالمهم، فإن هؤلاء كما وصف لو حاولوا الجبال لهدوها، أي لو وقفوا على الجبال لهدوها، فسالمهم وارض منهم بالمساكنة. قيام الليل، لماذا قيام الليل؟ قيام الليل لأنه ربما يكون أعظم الطاعات التي يظهر فيها إخلاصك لرب الأرض والسماوات. قيام الليل ربما يكون من أجود وأعظم وأجل الطاعات التي يظهر بها إخلاصك. فقيام الليل لماذا؟ لأن الله عز وجل يريدك ويحبك أن تقوم الليل لكي تظهر له بشهادة عملية أنك مخلص لله، لكي تطفئ غضب الله عز وجل عليك. فكلما كانت العبادة مستترة بينك وبين الله، كلما كان رضا الله عز وجل عليك أعظم وأكثر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. إذا فعلت عبادة في السر فإن ربك جل وعلا بكرمه سيرضى عنك ولن يغضب عليك أبدا.
خلاص يا أخواني، خلاص فضل، خلاص. قيام الليل أيها الأحبة هو من أفضل العبادات بعد فرائض الله. فإذا أردت أن يحبك الله تقوم الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فإذا أردت الله عز وجل، فإذا أردت ربك جل وعلا أن يعطيك فوق طلبك وأن يحبك، فلا تسمع إلا ما يرضيه، ولا تبصر إلا ما يرضيه، ولا تسير إلا في مرضاته، ولا تبطش إلا بما يحب، فعليك بالإكثار من النوافل، ولا سيما قيام الليل. فهيا إلى روضة قيام الليل لترى ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل قيام الليل. وهذا هو العنصر الثاني في هذا اللقاء، فضل قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فأفضل نافلة من الصيام وأفضل نافلة من القيام هي التي يحبها الله. أفضل نافلة من القيام أن تصف قدميك في جوف الليل لله جل وعلا. وانظر إلى هذه الفوائد الخمسة لقيام الليل. والحديث رواه الترمذي وغيره بإسناد صححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث بلال وسلمان وأبي الدرداء وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومكفرة للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. احفظ هذا الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومكفرة للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. يا من تقوم الليل، يا من كنت راهبا في جوف الليل ابتغاء مرضات ربك، أبشر بأنك الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأهل الكتاب كانوا كذلك يقومون الليل، أي الصالحون منهم، كما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة آناء الليل، من أهل الكتاب أمة قائمة آناء الليل وهم يسجدون، يقومون قانتين لله عز وجل، قائمين راكعين ساجدين ابتغاء مرضات الله، وهم من أهل الكتاب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فهو دأب الصالحين قبلنا، بل تزكية الله عز وجل للصالحين بأنهم قائمين لليل. قال تعالى: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، زكاهم الله بأنهم عباد له جل وعلا. ثم ذكر 11 صفة لهم، منها: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هؤلاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. كان الواحد منهم يقوم الليل ابتغاء مرضات الله، فيتحسس فراشه، فيرى نعومته ودفئه، وهو مشتاق إلى أن يسند ظهره إلى ذلك الفراش. بل كان الواحد منهم الذي يضحك الله عز وجل له، ويحبه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم. وعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل خرج مع المسلمين في جهاد العدو، فلما أتى الليل وكان أحب شيء إليهم الأرض، قام وصف قدميه لله عز وجل حتى أيقظهم لصلاة الفجر، فذلك يضحك الله عز وجل منه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ضحك ربك لعبد فلا حساب عليه، وإذا ضحك ربك لعبد فلا حساب عليه. يا رب أعنا على قيام الليل حتى يعجبك شأننا فتضحك لنا فلا تحاسبنا يوم القيامة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء هم المؤمنون، كما قال ربنا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما أحلى هذه الكلمة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هناك جفوة بينه وبين سريره، هناك جفاء، هناك خصومة بينه وبين الفراش، فرغم حبه للفراش ورغم لذته للنوم ورغم سعادته إذا استند إلى فراشه الناعم اللين، لكنه يقوم ابتغاء مرضات الله ويخاصم الفراش. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحانك ربي، سبحانك ربي. لما أخفوا قيام الليل عن الناس فقاموا ابتغاء مرضات الله في جوف الليل دون أن يعلم الناس، أخفى الله عز وجل عظم ثوابهم عن الناس. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون في جوف الليل دون أن يعرف بهم أحد ابتغاء مرضات الله، فأعطاهم الله ثوابا جزيلا دون أن يعرف الناس ذلك الثواب. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكن الله عز وجل أراد أن يطمئن القائمين رهبان الليل ببعض الفضائل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة، والحديث رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب، والإمام أحمد في المسند من حديث أبي مالك الأشعري بإسناد صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. هناك غرف أعدها الله عز وجل عالية من جدار من ذهب وفضة، لكن الفضة والذهب عيار رباني بحيث ترى ما وراء الجدار وأنت أمامه، أو ترى ما في ظاهر الغرفة وأنت في داخلها. لمن يا رسول الله؟ أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فإن كنت مصليا لله عز وجل والناس نيام فأبشر، أبشر بأنك من المؤمنين. أخفى الله عز وجل الثواب ليريك إياه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قيام الليل، قيام الليل هو أحب شيء إلى الله عز وجل، لا سيما إذا وافق قيام الصالحين والأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان ينام نصف الليل يعني الأول ويقوم ثلثه، أي يدرك بذلك نصف الثلث الأخير من الليل، نصف الثلث الأخير من الليل يعني السدس الذي يدخل في ثلث الليل الآخر، وينام السدس الباقي. قيام الليل هي تلك اللحظات التي يتنزل فيها ربك جل وعلا إليك إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله دون تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. قيام الليل هو عبادة المخلصين المختصين من عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاة الضحى في وقت محدد بأن فاعلها هو الأواب، حين قال النبي كما في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني في حوالي الساعة الحادية عشر ظهرا قبل الظهر بما يقارب ساعة إلى ساعتين، هذا الوقت الكل مشغول فيه بكسب رزقه. حين ترمض الفصال يعني كان في هذا الوقت إذا وضعت الناقة ابنها لا يتحمل أن يقف على رمضاء مكة، وهو الفصيل جمعه فصال، ابن الناقة لا يستطيع أن يقف على رمضاء مكة فيظل يرفع نفسه حتى يبعد نفسه عن رمضاء مكة في هذا الوقت في شدة الحر، حيث الكل مشغول بطلب الرزق. لو أنك تقربت إلى الله جل وعلا بعبادة بينك وبين الله فأنت الآن من الأوابين. فإذا كان هذا في صلاة بالنهار كما قال ابن القيم فإنه من باب أحرى أن يكون ذلك في الليل، بل هو عبادة المقربين من هم أفضل من الأوابين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال الله للنبي: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ذلك المقام المحمود بمنة من الله عز وجل، ثم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على قيام الليل. انظر حتى تتحفز على قيام الليل، انظر لسادات القائمين وأئمة القانتين وأولهم النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. سادة القائمين أئمة القانتين، وهذه النقطة الثالثة آتي إليها سريعا وأترك فضل قيام الليل لعلك تحفز نفسك، لعل نفسك أن تتحفز على قيام الليل إذا رأت المغفور له والمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. يا أخي الحبيب، مرة واحدة بس في حياتك حاول تصلي لغاية لما رجلك تورم، مرة واحدة بس في حياتك عشان تكون قليلة النبي، مرة واحدة عملتها مرة إنه قمت من الليل لغاية لما رجلك ورمت، مرة واحدة في حياتك يا صاحب الخمسين أو الستين، مرة واحدة يا الشاب الفتي القوي الذي ربما يخرج يتفسح في الشارع ساعتين ثلاثة أربعة مشي في الشارع، حصل ولا حصلش إن مرة مشيت على الكورنيش ثلاثة أربع ساعات متصل صح، حصل مرة وقفت مع أصحابك قدام الكورنيش قدام النيل تقف معاه، ويمكن بعض العاصين مش وقف مع واحد ده وقف مع ناس تانية، وقف مع واحدة في الضلال في الفساد قدام الكورنيش ساعة واثنين وثلاثة وهو مش حاسس ان رجله تعبان. اهو النبي كده عليه الصلاة والسلام كان بقف بين يدي الله عز وجل، كان يقف بين يدي الله عز وجل وهو ربما يكون تعبان مريض، لكن يذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم الإحساس بالألم أو المرض أو التعب أو تورم الأقدام مع وجود لذة الطاعة. فلذة الطاعة تذهب عنك والله ألم الجسد، فإن للقلب راحة وإن للجسد راحة. فمتى أحس القلب براحة حين كان يقوم الليل ولو تعب الجسد فإنه لا يدري بتعب الجسد، فإن القلب مستريح.
يقول أبو سليمان الداراني: والله ما أحببت البقاء في دنياكم إلا لقيام الليل، والله ما أحببت البقاء في دنياكم إلا لقيام الليل، ووالله إن أهل الليل في ليلهم مع الله لهم أسعد وألذ من أهل الشهوات في شهواتهم مع الشياطين، ووالله إن لأهل الليل في ليلهم مع الله للذة أعظم من لذات أهل الشهوات في شهواتهم مع الشياطين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر حياته وقد جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر، ثم ظل يذكر الله تعالى حتى صلى ركعتي الضحى، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما رأيتم مثلهم أحدا، كانوا يبيتون لربهم سجدا وقياما، ثم يقومون شعسا غبرا بين أعينهم أمثال ركب الماعز، بين أعينهم أمثال ركب الماعز، ثم يقومون وهم يبكون وكأنهم ما قاموا الليل طرفة عين، إنها لذة والله لا تعدلها لذة، ولو علم الملوك وأبناء الملوك ما هم فيه من لذة الطاعة وحلاوة المناجاة وسعادة القرب من الله عز وجل وطمأنينة الكنوت والوقوف أمام الله تعالى لحاربوهم على ذلك. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه: يا أيها الحبيب، إذا عصيت ربك يوما فوقفت في معصية على قدميك ساعة فإنه من الواجب عليك أن تصف قدميك أيضا ساعة لله، فإن ربك قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. سهرت ليلة على المعاصي قائما، اسهر ليلة قائما قانتا لله. سهرت ليلة أمام الإنترنت أو أمام الفيديو أو أمام الدش على الحرام، فاسهر ليلة أمام القرآن تتلوه، اسهر ليلة أمام القرآن تتلوه، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقدوتك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عنه عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلنا: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إننا نعملوش عشان ذنب، ممكن نعمله عشان ذنب، ممكن نعمله عشان يكفر سيئتنا، نعم، لكن النبي فعله شكرا لله عز وجل. فإن من آثار قيام الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات. أخي الحبيب، إن ربك حين قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك إن الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة. إذا أردت أن يعصمك الله عز وجل وأن يحفظك من الوقوع في الإثم في النهار وفي الليل، فقم لله متهجدا. فالصلاة لا سيما صلاة الليل يحفظك الله عز وجل بأمره بسببها من الوقوع في المعاصي، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما قال النبي: ومنهاة عن الإثم. لما تصلي بالليل تيجي مع نفسك تقول: أخاف أعمل سيئات أضيع اللي أنا صليته. لا يزال الشيطان عليك لتفعل السيئات، ولكنك تجاهده حتى لا تصنع ذنبا، حتى لا يضيع قيامك، فينهاك قيامك عن الإثم ويكون سببا في تكفير آثامك التي وقعت فيها.
ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. سمعت العبارة دي قبل كده؟ ومطردة للداء عن الجسد. يا من أصبت بانزلاق في العمود الفقري قم الليل يطرد الله الداء عن جسدك. يا من أصبت بمرض في القلب أو قصور في الشرايين أو ضعف في التنفس أو تعب في عضلات التنفس أو ضيق في النفس قم وتهجد لله، ربك جل وعلا يزيل عنك هذا المرض ومطردة للداء عن الجسد. يا من أصيب قدميك وضعف بصرك وانحنى ظهرك قم الليل يمدك الله عز وجل بالصحة إذا كنت تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومطردة للداء عن الجسد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ساعتها الليل وصلى وهو قائم قيام الليل بالسبع الطوال. تعب النبي قالوا مرض مش قادر، عمل ايه؟ العلاج ايه؟ الشفاء ايه؟ بأمر الله عز وجل قيام الليل. صلى النبي وهو مريض بالسبع الطوال: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال والتوبة، وكانوا يعدونهما سورة واحدة، يعني 8 سور، 10 أجزاء يقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيامه لليل لأنه مريض. انت ما تكون مريض بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ بأبي انت وامي ونفسي يا رسول الله، اننا بحق لن نصل الى ما وصل اليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يكون هذا حجة لان تترك قيام الليل، فان ربنا امرنا ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لعلك تعلم وأظنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة مع حذيفة قرأ النبي فيها بالبقرة والنساء وآل عمران ركعة واحدة، كما في صحيح مسلم يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح بالبقرة فقلت يركع عند 100. شوف ظن حذيفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني حذيفة بيصلي جنب النبي يقول يعني أنا ظني إن النبي عمره ما هيركع إلا ما يقرأ على الأقل 100 آية. أنت بقى لو وقفت تصلي، واحد وقف يصلي جنبك يظن فيك إيه؟ أنت تظن في نفسك إيه؟ إنما ظن حذيفة في النبي عليه الصلاة والسلام أنه يركع بعدما يقرأ 100 آية. قال حذيفة فقرأها ثم مضى عد، فقلت يركع بها، يبقى يصلي بالبقرة كلها 2.5 جزء، يركع بها. قال حذيفة فقرأها ثم استفتح بالنساء فقرأها ثم استفتح بآل عمران فقرأها، البقرة ثم النساء ثم آل عمران. والحديث قدم النساء على آل عمران، ومنه رأى أهل العلم أنه يجوز أن تقدم سورة على سورة في ترتيب المصحف. فحذيفة بيقول شوف كم جزء، 5 أجزاء و40 تقريبا، 5 أجزاء و40. والعجيب ان حذيفة يقول يقرأ النبي مسترسلا، يعني مش اي قراية، مش مسك المصحف كده قراية جرايد مش فاهم بيقرأ ايه، لا ده يقرأ النبي مسترسلا بالراحة، وممكن يقرأ ويعيد، كلما قرأ آية فيها تسبيح سبح، يقرأ آية فيها تسبيح قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، آية فيها سؤال يسأل، آية فيها جنة اللهم إني أسألك الجنة، آية فيها استعاذة من النار استعاذ، اللهم أجني من النار، يدعو الله عز وجل. 5 أجزاء. ابن مسعود يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، بقول صليت مرة مع النبي لغاية لما نفسي همت بي أن أصنع أمرا سوءا، قيل ما هو؟ قال أن أجلس وأدعه، تعبت أقعد وسيبه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، بل قام النبي ليلة حتى سال الدم من رجليه.
مش بس تتفطر قدماه بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. قام حتى سال الدم من رجليه.
يقول حذيفة يقرأ مسترسلا لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل ولا آية فيها استعاذ إلا استعاذ. ثم ركع النبي عليه الصلاة والسلام فكان ركوعه قريبا من قيامه، يعني فترة ركوعه كمثل أو قريبة من الفترة التي قام فيها. ثم قام فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه. ركعة صلاها حذيفة بهذا الشكل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
هل حاولت يوما في حياتك أن تصليها؟ هل حاولت أن تخاطب فراشك وتقول كما كان سلف الأمة يقولون: ما ألينك، ما أدفأك، ما أنعمك، لكن فراش الجنة أعظم؟
هل حاولت يوما يا أيها المتزوج أن تقوم لزوجتك وأنت تشتهيها ففعلت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول لعائشة رضي الله عنها كما في صحيح ابن حبان من حديث عطاء وعبد الله بن عمير، عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عمير وعبد الله بن عمر أتوا إلى أم المؤمنين عائشة فقالوا: يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة وهي تبكي: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقمت في إثره فقال لي: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، سبني الذي أعمل عبادة لله. فقالت: يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب ما يسرك. هي عارفة النبي يحب الصلاة، سبته لأنها بتحبه. والله إني لأحبك وأحب ما يسرك. قالت: فوقف النبي بعد أن توضأ وأحسن الوضوء، وقف النبي يصلي، فلم يزل النبي يصلي ويبكي حتى بل حجرة، ثم لم يزل النبي يصلي ويبكي حتى بل الأرض من حوله، حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. قال: يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ثم رجع إلى عائشة وقال: يا عائشة لقد نزلت علي الليلة آيات من القرآن ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآيات. هذا نبيك صلى الله عليه وسلم المعصوم. ربما تقول: لقد أعطى الله النبي قوة أعظم من قوة 100 من الرجال. ربما تقول: إن الله عز وجل قد أسلم للنبي شيطانه. ربما تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه. ربما تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى الجنة ورأى النار. لكني لم أرى ذلك ولم أحس بذلك. أقول لك: انظر إلى زينب بنت جحش الشابة الجميلة المحببة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تهجر الفراش وتجافي بينها وبين الفراش لتقوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي الليل كله، حتى إذا فترت لا تجلس بل قد ربطت ما بين ساريتي المسجد عمود وعمود، ربطت ما بين عمود وعمود حبل، تقف تصلي حتى دخل النبي إلى مسجده فرأى هذا الحبل معقودا بين الساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الحبل؟ من اللي ربط الحبل ده؟ قالوا: يا رسول الله لزينب بنت جحش، تقوم الليل حتى إذا فترت تعلقت به لئلا تجلس. كانت تحب العبادة، بل كانت تخرج لتشتغل بيديها وتعمل ليرزقها الله مالا، لا لتسعد به أو تشتري به حلوى، إنما لتنفقه في سبيل الله. تقوم من الليل تحاول أن تحاكي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلحقها الله عز وجل به. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ينام بالليل أبدا، وكذلك لا ينام بالنهار إلا ساعة تغلبه فيها عيناه في وقت الضحى.
وكان يقول: إن نمت بالليل ضيعت نفسي مع ربي، وإن نمت بالنهار ضيعت رعيتي. فكان يصف قدميه لله عز وجل ويبكي حتى نزلت دموعه على وجنتيه، ومن كثرة قيامه وبكائه بين يدي الله عز وجل كان له خطان أسودان أسفل عينيه من كثرة البكاء. يصلي طوال الليل حتى إذا أتى ثلث الليل الآخر أيقظ أهله وقال كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وعثمان بن عفان، هؤلاء الأئمة الأخيار، أئمة القيام والقنوت، عثمان بن عفان كان يقوم الليل حتى يرحمه أهله، وكان يقال له ولغيره من السلف: يا فلان هون على نفسك فإنك بذلك تهلكها. قال: لا والله، فراحتها أريد، راحتها أريد، أنا أتعب نفسي الآن لأرتاح، كما يتعب المريض نفسه بأخذ الدواء المر وبالصبر على وخز الإبر في لحمه لأنه يؤمل نفسه براحة عند الله. كذا المؤمن إذا أراد راحة نفسه فيقدم تعبا الآن ليستريح هناك. لذلك تعب عثمان بن عفان فصلى ركعة واحدة، ركعة واحدة وتر أمام مقام إبراهيم في الكعبة، صلاها عثمان بن عفان وقرأ في الركعة كلها، في الركعة وحدها بالقرآن كله، القرآن كله في ركعة. اسأل نفسك انت اطول ركعة صليتها في حياتك يرد فيها ايه؟ يوم كنت مذنبا ونصحت من قبل عالم او داعية او طالب علم ان تذهب لقيام الليل، فذهبت وانت عاص تريد ان تقترب الى الله بقيام الليل لكي ينهاك عن الاثم ويكفر عنك سيئاتك، ما هي اطول ركعة؟ انني اذكر لما قال ابن الجوزي: حدثتني نفسي يوما بسوء، حدثتني نفسي يوما بمعصية فأردت أن أهذبها، فقمت الليل فظللت أقرأ في قيام الليل حتى وصلت إلى قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها، فقلت في نفسي: يوسف هم بالبعد وأنت تهم بالقرب. والشاهد أن ابن الجوزي لما هم بالمعصية قام الليل، فماذا قرأ؟ قرأ من البقرة إلى سورة يوسف ما يقارب 12 جزءا. فلا أقول لما هممت بالذنب، إنما لما وقعت بالذنب وأحاطت بك الذنوب من كل مكان ماذا قرأت؟ عثمان بن عفان يقرأ في ركعة واحدة بالقرآن كله، وهذا ثابت صحيح عن عثمان. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه يوتر بالقرآن في ركعة. سأل نفسك أنت بصراحة، بصراحة كده، آخر مرة قمت الليل وبكيت إمتى؟ أطول مرة قمت فيها الليل حصلت واحد من الصحابة، حصلت بها واحد من الصحابة أطول مرة في حياتك؟ حاولت، عشان لما تقول يا رب احشرنا مع النبي عليه السلام ومع الصحابة تبقى أنت قلتها وقد قدمت عمل، وقد قدمت عملا صالحا يكون مدعاة إلى أن تسأل ربك وأنت لا تستحي من نفسك. وربما ذكرت لكم أن شابا صالحا أعرفه قام الليل يوما وأراد أن يحاكي فعل الصحابة لا سيما فعل عثمان، فصلى أمامي بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله. رأيته والله منذ حوالي 5 سنوات تقريبا، وقد صلى بعد أن ذكرت هذا الأثر عن عثمان بن عفان، رأيته قائما لله عز وجل يصلي بعدما صلى تراويح رمضان في مسجد بعيدا عن أعين الناس، صلى الناس وتخففوا وانفلتوا، ووقف هو في الشتاء أمام الشباك في البرد الشديد
وفتحه حتى لا ينام، وأمسك بكتاب الله عز وجل فاستفتح بالفاتحة، فوالله ما ركع أمامي حتى قرأ القرآن كله. هذه همة كهمة الصحابة، كأنه يقول لعثمان بن عفان وأمثاله من الصحابة: لا تظنوا أنكم تسبقون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لنزاحمنكم على الحوض، كما كان الإمام الزهري يقوم من ليله ويتهجد ويقوم حتى لا يظن أصحاب محمد أنهم خلفوا خلفهم عيالا، إنما خلفوا رجالا، والله لنزاحمنهم عند حوض النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. وهذا عبد الله بن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين من حديث حفصة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يرى الواحد من الصحابة رؤيا فيأتي ليقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فتمنيت أن أرى رؤيا، فرأيت ذات ليلة رؤيا استحييت أن أقصها على النبي، وقصصتها على حفصة لتقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر: رأيت أنني في القيامة وأنه قد ذهب بي، فوقفت أمام النار وإذا هي مطوية كالبئر، فخشيت أن أقع فيها، فجاء ملكين فدفعاني وقال: لست من أهلها، لست من أهلها، فقصصتها على حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بن عمر لا ينام في الليل إلا قليلا، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يسيرا كان يناموه في جوف الليل. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يعيش مع امرأته ومع أمته، فكان أبو هريرة يقسم الليل ثلاثا، تقوم المرأة ثلث وتقوم الأمة ثلث ويقوم هو ثلث. وكان سليمان التيمي، وهو ممن أطلق عليهم شيخ الإسلام، سليمان التيمي كانت له جارية وكانت له زوجة، فكان يقسم الليل ثلاثا عليهم. وثبت ذلك عن الحسن بن صالح أيضا أنه كانت له زوجة وكان له أخ، فكان يقسم الليل ثلاثا، هو ثلث الليل يقومه، وزوجته ثلث الليل، وأخوه ثلث الليل. فلما مات أخوه قسم الليل شطرين، شطر لنفسه وشطر لزوجته، تقوم هي النص وهو النص، فلما ماتت زوجته قام الليل كله، حتى لا تمر ساعة من الليل إلا وهم سجدا قائمين لله تعالى. وهذا صلة بن أشيم، واحد من سلف الأمة الكرام رضي الله عنه وعن زوجته التي كانت تعينه ويعينها على قيام الليل. يقوم صلة بن أشيم لينطلق في غزاة إلى الروم، وبينما هو في غزوة إلى الروم وهو في جوف الليل إذ نام الجميع، يقول عنه من رأى قصته، يقول: فتناوم صلة عن أعين الناس، يعني أشعر من حوله أنه ينام، فلما ظن أن الجميع قد نام قام ودخل في غيظة، يعني في مكان ملتف بالأشجار، ظانا أن أحدا من الناس لا يراه، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم وقف يصلي على هيئته هكذا حتى قرب الفجر، ثم رجع إلى فراشه وهو يقول: اللهم أجرني من النار، فإن مثلي يستحي أن يسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، فإن مثلي يستحي أن يسألك الجنة. لكن كما هي سنة النبي نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. ثم رجع إلى فراشه ونام على الحشايا وكأنه لم يتحرك بالليل. وهذا واحد من سلف الأمة يسمى برياح، تزوج بامرأة فأراد أن يختبرها، ففي أول ليلة دخل عليها نام بل تناوم، فقالت له: بعدما مضى ربع الليل وهي قائمة تصلي: قم يا رياح. فقال: نعم أقوم. ثم نام. فقالت: قم يا رياح. فقال: نعم أقوم. ثم تناوم. فلما مضى ثلث الليل قالت: قم يا رياح. فقال: نعم أقوم. فلما قرب الفجر قام، فبكت أمامه وقالت: يا ليتني من غرني بك، يا ليتني من غرني بك، قد كنت أظن أنك تقوم الليل. دأب الصالحين، قربة إلى رب العالمين، ديدن المؤمنين، شعار المتقين، قيام الليل. لماذا لم نقم الليل؟ هذا هو السؤال الآن، لماذا لم نقم الليل؟ وما الذي يعيننا على قيام الليل؟ وهذا العنصر الرابع، ليه ما قمناش الليل؟ عارف ليه؟ لأننا عصينا الله بالنهار فلم يوقفنا الله بين يديه بالليل. لأننا عصينا الله بالنهار فلم يوقفنا الله عز وجل بين يديه بالليل. ولو أننا أطعنا الله عز وجل بالنهار فإن ربنا سيحبنا وسيوقفنا بين يديه في الليل. فما يعينك على قيام الليل؟ أولا ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب والمعاصي، أكثر من التوبة والاستغفار في النهار ليوقظك الله عز وجل في الليل. فمحال أن يصطفيك الله عز وجل ويختارك لتكون من القريب الذي يقوم الليل إلا إذا كنت قريبا طائعا محبا لله عز وجل فيحبك الله تعالى. لا سيما أكل الحلال، أكل الحلال بالذات هذا من أهم الأمور التي تعينك على قيام الليل. ثانيا مما يعينك على قيام الليل أن تفرغ عقلك في النهار إلا من التفكير في الله وفي الطاعة، فإن الذي يكثر من الكلام ويكثر من التفكير في الدنيا ينام وكأنه جيفة، فلا يدري إلا وقد بال الشيطان في أذنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له رجلا نام حتى أصبح. واحد نام لغاية لما ما أمشى على أذان الفجر، أم صلى الفجر، خلي بالك، حتى أصبح يعني حتى أصبح الفجر، حتى صلى الفجر يعني مش عد عليه الفجر، يعني لا، هو كل الذي تركه قيام الليل، نام حتى أصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذني، بال الشيطان في أذني. أما اللي ما بيصليش الفجر يبقى الشيطان عمل فيه؟ ده كان ده رجل بال الشيطان في أذني، يبقى تاني ده بال وأشعش وفعل ما لا يفعله الفاسدون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما يعينك على قيام الليل؟ أن تفرغ ذهنك إلا من الله، لكي تقوم بين يديه في آخر الليل وقد اشتقت إليه. كذلك مما يعينك على قيام الليل أن تعود زوجتك على قيام الليل حتى إذا فترت هي التي توقظك، وكذلك هي إذا فترت أنت توقظها. وما يعينك أيضا زوجة أو رجل صالح إن لم يكن لك زوجة، واحد صاحب لك قل له اضرب علي التليفون زي ما بترن عليه رنة، يرن عليك رنة قبل الفجر بساعة، زي ما بيجي يمر عليك وهو راح يتفسح على الكورنيش يجي يمر عليك قبل الفجر بساعة حتى يذكرك بقيام الليل. حط التليفون جنبك وانت نايم عشان يوقظك، عشان يوقظك. وانت قل له برضه ما تسيبنيش إلا ما أفصل عليك التليفون أو ما تسمع صوتي، وأنا مش حسيبك برضو كذلك. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مما يعينك أيضا على قيام الليل أن تنام مبكرا وأن تنام في وسط النهار. الإمام أحمد بن حنبل كان يمر على أهل السوق وهو ذاهب للقيلولة، فكان إذا رأى أهل السوق في السوق قال: والله إن ليل هؤلاء لليل سوء، إن ليل هؤلاء لليل سوء.
طالما انهم ما بيناموش في وسط النهار يبقى على طول بالليل مش هيعرف يقوم الليل. وكان عمر بن الخطاب يمضي على اهل السوق ويقول: قيلوا فان الشياطين لا تقيل. نام في وسط النهار حتى تخالف الشياطين فيقيمك الله عز وجل في جوف الليل. كذلك نم اول الليل، نم اول الليل كما كان داود يصنع، كان ينام نصف الليل. فنوم اول الليل كما قال ابن القيم: نوم اول الليل انفع من اخره، ونوم وسط النهار او انفع من طرفيه. فنم اول الليل لتقوم اخر الليل. طيب ما نمتش اول الليل، لو ما نمتش اول الليل تعمل ايه؟ ما تنامش. عود نفسك اذا جاءت الساعة الواحدة مضى قرابة نصف الليل هتنام امتى بقى؟ هتنام تصحى الفجر. اما ان تقوم الليل قبل ان تنام، واما لا تنام حتى لا يضيع عليك قيام الليل. وهذه نصيحة لي ولكم. ثم رابعا او خامسا، قلل من الطعام والشراب في النهار لا سيما قبل النوم لتنام خفيفا لتقوم خفيفا. فمن أكل كثيرا شرب كثيرا، فنام كثيرا ففاته خير كثير. ومن الأسباب المادية إنك تضبط المنبه، مش تضبط المنبه على الساعة 6 وتقول أنا عاوز أقوم الفجر، ولا تضبطه على أذان الفجر وتقول أنا عاوز أقوم قيام الليل، لا اضبطه على قيام الليل مرة واثنين وثلاثة حتى تستيقظ. فهذه والله تعود، إن تعودت قيام الليل قم حتى ولو نمت قبل القيام بساعة وكنت مجهدا، لكن تعودت قيام الليل قمت. بقي حتى أتم الموضوع سريعا شيء من فقه الصيام. أولا، من فضل الله عز وجل علينا أنك لو كنت متعودا على قيام الليل فنمت يوما ولم تقم الليل أعطاك الله الأجر كأنك قمت. من فضل الله عز وجل أنك إذا كنت متعودا على قيام الليل فكان لا يخطئك في ليلة فنمت في ليلة ففاتك قيام الليل، يعطيك الله عز وجل بكرمه وفضله أجر قيام الليل تماما بتمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من الأجر صحيحا مقيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نوى الرجل عند فراشه أن يقوم الليل ففاته قيام الليل كتب الله عز وجل له كأنما قام الليل. والحديثين في صحيح الجامع الألباني رحمه الله تعالى. كذلك إن فاتك قيام الليل فاستعتب ذلك بصلاة بين الفجر والظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل صلى 12 ركعة ما بين الفجر والظهر. كذلك إذا مرضت فلا تضيع قيام الليل، بل صل قيام الليل حتى وأنت جالس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض ولم يستطع القيام لليل صلاه وهو جالس. ومن الفقه أيضا في قيام الليل أن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يصلي كل ليلة 11 ركعة أو 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، كما تقول عائشة: ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة منها ركعتي الفجر وقيل ركعتي سنة العشاء. كان النبي يبدأ بركعتين خفيفتين، قيل إنهما ركعتي سنة العشاء، ثم يصلي النبي ركعتين طويلتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين أقصر منهما قليلا ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين أقل منهما قليلا ثم يسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يعني غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام الليل صلى ركعتين ركعتين حتى إذا خاف الفجر أوتر بركعة. فأغلب حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بيصلي كم ركعة؟ 11 أو 13. وإن كان قد ثبت بأسانيد صحيحة
عن سلف أمة الكرام كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ثبت عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يصلون أكثر من ذلك عملا بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. لكن خير الهدي هدي محمد وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي 11 ركعة لله عز وجل ولا تزد. وإذا أردت فأطل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل. ومن فقه أيضا قيام الليل أن النبي كان يصلي أحيانا في أول الليل وأحيانا في أوسطه وأحيانا في آخره، لكن أفضل الصلاة كما تعلمون صلاة آخر الليل، تلك الصلاة التي يطلع الله عز وجل فيها على عباد. أما صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته لهذه الركعات فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بركعة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات متصلة، 4 ركعات متصلة بتشهد واحد، ثم 4 ركعات متصلة بتشهد واحد، ثم 3 ركعات متصلة بتشهد واحد. هذه الصيغة الثانية للقيام، وكل هذه أحاديث صحيحة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 6 ركعات متصلة بتشهد واحد، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم 6 ركعات متصلة بتشهد واحد، وقبل أن يسلم قام النبي عليه الصلاة وصلى ركعة ثم جلس وتشهد وسلم، يبدل 7، ثم صلى النبي بعدها ركعتين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى 8 ركعات متصلة بتشهد واحد، 8 ركعات متصلة بتشهد واحد، ثم قبل أن يسلم صلى ركعة ثم قام وصلى ركعة ثم جلس وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ينبغي أن تعلم، ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد الوتر، بل وأمر النبي بهما، بل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ فيهما. يعني لو أنك قمت الليل وأوترت فقمت من آخر الليل فلا تضيع على نفسك الفرصة وصل ركعتين لله عز وجل. صلى النبي قيام الليل وأوتر ثم قام في آخر الليل فصلى ركعتين وقرأ فيهما بسورة الزلزلة وسورة الكافرون. هذا ما تيسر من شأن فقه قيام الليل، وإن كان الموضوع طويل لكني كما وعدتكم لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قيام الليل وأن يعيننا عليه. قبل بس مدعو سؤال، ما اسم كتاب ابن القيم الذي يتحدث عن قيام الليل؟ حقيقة ما رأيت كتاب باسم قيام الليل ابن القيم، لكنه تحدث عن قيام الليل في مواطن كثيرة من كتبه، لا سيما في لفتات طيبة مباركة من كتاب الفوائد. فهذا كتاب رقيق سهل يسير ومبارك، وفيه من الفوائد العظيمة الجليلة التي تكتب والله بمداد الذهب. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على قيام الليل، وأن يجعلنا وإياكم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء، اللهم آت نفوسنا تقواها.